وصلى الله على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللغة التاسعة في التقابل بين الوحدة والكثرة. قال: وتقابلهما لإضافة العلية والمعلولية والمكيالية والمكيلية لا لتقابل جوهري بينهما. موضوع البحث في النسبة بين الوحدة والكثرة. سابقا تقدم الكلام على أن الوحدة تدخل كجزء مقوم للكثرة، بمعنى أن الكثرة عبارة عن وحدات منضمة لبعضها البعض، كما أن رقم العشرة يتركب من واحد وواحد وواحد وواحد، فإذا بلغ الواحد إلى عشرة من الآحاد نطلق عليهم لفظا جامعا واحدا نسميه عشرة. فالواحد يدخل كجزء مركب لحقيقة العشرة، كذلك الوحدة والكثرة. الكثرة عبارة عن وحدات منضمة إلى بعضها البعض، لكن التقابل بين الوحدة والكثرة ليس بنحو تقابل التنافي، بحيث لا يمكن أن يجتمعان في موضوع واحد. يمكن على الوحدة والكثرة أن يجتمعان في موضوع واحد، ولكن بشرط أن تكون الجهة متغيرة. مثلا هذا كف اليد اللي عبارة عن إصبع وإصبع 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 وإصبع، خمس إصابع. هاي الخمس الإصابع بلحاظ كثرة وبلحاظ وحدة. إذا بلحاظ كل واحد 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 من الإصابع هاي كثرة، لأن تعدد كثير. لكن نفس هاي الخمسة إذا لاحظناها بلحاظ واحد، بلحاظ مجموعي، لاحظناه المجموع من حيث المجموع، هذا لحظ يكون واحد. فإذا بلحاظ الكف نسميه واحد، بلحاظ عدد الأصابع شو نسميه؟ كثير. فإذا الوحدة والكثرة مع أنهم متقابلين، ولكن قد يجتمعان إذا تغاير الاعتبار. نعم، هاي الأصابع الخمسة من حيث كونها أصابع متعددة هي في نفسها واحد، هذا مو معقول، يعني هذا الجمع للمتضادين أو للنقيضين أي شيء تريد تسميه. أما إذا تلاحظ الأصابع من حيث الأصابع منفردة كثير، أما من ناحية الكل المجموع اللي هو الكف يكون واحد. وهذا مثال عرفي وجداني في كثير من الأحيان هم يستعمل. منتهى القضية التقابل بين الوحدة والكثرة على أي قسم من أقسام التقابل يدخل التقابل المنطقي. إحنا قبل أن ندخل في موضوع البحث لابد من أن نبين مقدمة، وهذه المقدمة هي أن التقابل على قسمين: التقابل الذاتي والتقابل العرضي. التقابل الذاتي شنو؟ التقابل العرضي شنو؟ التقابل الذاتي الذي يتم التقابل بين الذاتين، اللي يسموه أيضا تقابل حقيقي. مقابل هذا التقابل الذاتي التقابل العرضي اللي ما يصير التقابل بين الذاتين، وإنما يصير التقابل بالأعراض والمشخصات. التقابل الذاتي على أربعة أقسام: تقابل السلب والإيجاب اللي نسميه تناقض، تقابل الغدين تقابل الإيجاب مع الإيجاب، تقابل العدم والملكة، تقابل السلب والإيجاب في الموضوع الخاص، تقابل التباين. هاي الأقسام الأربعة للتباين، بعد قسم خامس للتباين الذاتي للتقابل الذاتي بعد ما عدنا. مثالا بين الوجود والعدم، الوجود نقيض العدم والعدم نقيض الوجود، لا يمكن أن يجتمع الوجود مع العدم في موضوع واحد محال، كما أنه لا يمكن أن يرتفع العدم ويرتفع الوجود عن موضوع واحد، لأن كما أن جمع النقيضين محال رفع النقيضين أيضا يكون محال. فإذا ثبت أحد طرفي النقيض، إذا ثبت أن زيد موجود فإذا الثاني مرفوع العدم، يعني زيد مو عدم وجود. إذا ثبت أن زيد عدم معناته هو الوجود ما له مرفوع، يعني مو وجود. كما أن زيد لا يعقل أن يكون لا موجود ولا معدوم، لأن ماكو واسطة بين الوجود والعدم. حال التقابل إذا صار بين أمر وجودي وأمر عدمي بشكل مطلق يسموه اصطلاحا فلسفيا ومنطقيا تقابل السلب والإيجاب، تقابل المتناقضين. القسم الثاني من التقابل، تقابل السلب والإيجاب، الوجود والعدم، ولكن مو بلحاظ المطلق، وإنما يؤخذ بلحاظ الموضوع القابل لهما، اللي في الاصطلاح المنطقي والفلسفي يسموه تقابل العدم والملكة. زيد أعمى، عمرو بصير، أو زيد أعمى زيد بصير، صحيح؟ العمى والبصر هذون سلب وإيجاب، العمى يعني سلب البصر، البصر يعني ثبوت البصر، فإذا البصر هو الإيجاب، العمى شنو هو؟ هو السلب، سلب البصر. فهذولا أولا وبالذات تقابل التناقض بينهما، لكن إذا لاحظناهما إلى الإنسان اللي هو زيد، الموضوع القابل لأن يكون بصير وقابل لأن يكون أعمى، هذا بعد ما يصير تناقض مطلق، وإنما تناقض في موضوع خاص اللي هو زيد. بدليل احنا ما نقدر نقول الحائط اعمى او الحائط بصير، ليش؟ لان ذات الحائط من البداية لا يصدق عليها انها بصير حتى يصدق عليها انها اعمى. اما الانسان اللي هو زيد ذاتا قابل لان يتصف بالبصر، فذاتا قابل لان يتصف بالعمى، موضوع قابل، مراد من الذات مو المهي، يعني الانسان. ها؟ يصير ان يتصف عن؟ يعني يمكن أن يكون أدنى زيد موجود في الخارج لا هو أعمى لا هو بصير، ممكن؟
لا، بلحظ
غير شيء شنو؟ يليس هذا مو موضوع قابل، يعني الفرض البحث يصير خارج عن الموضوع،
منطق يقول يصير
شنو يصير؟ بلحظ
الجدار يرفع العدم الفرق ينسل،
هذا مو رفع، هذا من البداية لا يصح النسبة حتى يصح الرفع، بس هذا من باب إثبات ذاك الطرف بنفيذه، من باب اللي يثبت أن العدم والملكة فقط تحتاج إلى موضوع قابل. أما إذا موضوع غير قابل أصلا فرض البصر له محال، فرض العمى له محال، إذا هبقاي هذا من باب المسامحة والتجاوز. فإذا السلب والإيجاب تقابلهم على قسمين، إذا كان تقابل السلب والإيجاب من دون لحاظ موضوع قابل تناقض، بلحاظ موضوع قابل شي يصير عدم وملكة. مقابل هذا التقابلين اكو تقابل اخر يسموه تقابل التواد، التواد بعد مو سلب وايجاب وانما ايجاب وايجاب، لان الضدان امران وجوديان لا يجتمعان في محل واحد، مثل التواد البياض، العلم الجهل، الليل النهار، امور وجوديه لا تجتمع في مكان واحد، مو معقول للحائط ان يكون اسود وأبيض في وقت واحد في آن واحد في محل واحد. هذا التقابل. القسم الرابع هو تقابل التضايف، التضايف مثل الزوجية بين الزوجين، الابن والاب، البنوة والابوة، الاخوة والاخوة والى اخره، الفوقية والتحتية. هذا القسم الرابع من التقابل. بعد قسم خامس لاقسام التقابل الذاتي والجوهري بعد ما علمنا، لان هو الامر يدور بين السلب والايجاب. زين، نجي نشوف الوحدة والكثرة اي نوع من اقسام هذا التقابل يدخل فيه. هل الوحدة والكثرة تقابلهم تقابل التناقض سلب وايجاب؟ لا. ليش؟ لان الوحدة امر وجودي، الكثرة هم امر وجودي، فاذا فرض التناقض بينهما باطل، لان التناقض بين السلب والايجاب وذول اثنيناتهم ايجاب. هذا واحد. اثنين، عدم وملكة؟ لا، لان العدم والملكة شرطه ان يكون في الموضوع القابل، صحيح؟ طبعا هنا في العدم والملكة جزئين اخو. الجزء الاول انه العدم والملكة بين السلب والايجاب، هنا اثنيناتهم ايجاب. الشرط الثاني ان يكون محل قابل، والوحدة والكثرة ما تحتاج الى محل قابل، لان يعني كل ما صدق عليه انه موجود وهو واحد، بعد محل قابل ما، يعني ما عندنا فرد محل غير قابل حتى يصدق في المحل القابل صدق الوحدة او الكثرة. القسم الثالث التضاد. التضاد اذا قلنا بين الوحدة والكثرة اكو قسم تضاد، هذا يلزم منا الخلف. ليش؟ لانه احنا تذكرون سابقا شنو قلنا؟ قلنا الوحده جزء مقوم للكثره، الضد لا يقوم. معقول السواد يقوم البياض؟ لا. الليل يقوم النهار؟ لا. فاحنا عندما قلنا الوحده مقومه للكثره، هذا قطعا مو ضد للكثره بحيث لا يجتمعان، لان الجزء المقوم لا يكون مضادا للمقوم. مسألة هم بديهية واضحة. يبقى عندنا قسم الرابع هو قسم التضايف. هل بين الوحدة والكثرة اكو تضايف؟ مثل الابوة والبنوة بين زيد وعمرو، الفوقية والتحتية ام لا؟ المصنف يقول لا. ليش؟ لانه اكو فرد قاعدة، فرد شرط لصحة التضايف. شنو هو هذا الشرط؟ الشرط ان يكون بين المتضايفين، بين المتضايفين وحدة في الرتبة، بحيث تقدم وتأخر على أحدهما الآخر ما يصير. شلون؟ الآن جنابك إذا ما كنت متزوج، صحيح؟ يصدق عليك أنك أب بالفعل؟ لا. أب بالقوة يصدق عليك، أما أب الآن أب يصح أن يطلق عليك أنك أب؟ لا يصح. ليش؟ لأن الأبوة طرف، حتى يكون الطرف الثاني، حتى يكون النسبة، نسبة الأبوة موجودة، تحتاج إلى وجود الطرف الثاني اللي شنو هو؟ الابن. فلا زال ما عندك ابن، لا يصح أن نطلق عليك أبا بالفعل. ليش؟ لأنه يجب أن يكون ذات الأب موجود، ذات الابن موجود، ينتزع منهما الأبوة والبنوة. أما إذا الابن أصلا مو موجود، لا يصح انتزاع البنوة إلا باللحاق بالقوة وبالشأن، ذاك الكلام ثاني بعد. فإذا بين المتضايفين لازم شنو أكو؟ اكو تساوي في الرتبة، في ظرف واحد يكون متقرضان وموجودين حتى يصح انتزاع التضايف والتقابل. بين الوحدة والكثرة هكذا؟ لا، لان الوحدة متقدمة على الكثرة. الوحدة لازم تتحقق ثم تنضم لها وحدة اخرى ثم تنضم وحدة اخرى، وهكذا مجموعة انضمامات للوحدة حتى يحصل عندنا كثرة. فإذا صار عندنا أحدهم متقدم على الآخر، بعد ما راح يصير شنو؟ تقابل. فإذا التقدم، العفو، التقابل الجوهر الذاتي اللي هالأقسام الأربعة لا ينطبق على الوحدة والكثرة. لعد شنو؟ لم يبقى إلا التقابل بالعرض. التقابل بالعرض شنو يعني؟ يعني التقابل بالعوارض الخارجية. الوحدة والكثرة، الوحدة يعني ما لا ينقسم، ما ليس بكثير. الكثرة ما ليس بواحد. فإذا الوحدة والكثرة ماكو بينهم توايف ولا تضاد ولا تقابل، عدم الملكة ولا تناقضين، وإنما مشخصات الوحدة باعتبار أنها غير كثير، هذه تقابل مشخصات الكثرة اللي هي كثير. يعني كأنك قلت وحدة يعني ما ليس بكثير، كثرة يعني ما ليس بواحد، لكن هذا تقابل عرضي مو تقابل ذاتي. أقول أن الوحدة وإن كانت تعرض لجميع الأشياء حتى الكثرة نفسها، يعني الوحدة تعرض على الكثرة، إذا لاحظنا الكثرة بلحاظ واحد، لكن الوحدة لا تجامع، يعني لا تجتمع مع الكثرة في موضوع واحد بالقياس إلى شيء واحد. ليش؟ لأن موضوع الكثرة من حيث صدق الكثرة عليه لا يمكن صدق الوحدة عليه، وإلا لزم الخلف أو التناقض. فبينهما تقابل قطعا، لكن أي قسم من أقسام التقابل، التقابل الذاتي أم التقابل العرضي؟ المصنف يقول التقابل العرضي. فإذا عرفت هذا أن بين الوحدة والكثرة تقابل، فنقول أنك ستعلم أن أصناف التقابل الذاتي هو أربعة. أما إما تقابل السلب والإيجاب، وجود وعدم بلحاظ المطلق، أو العدم والملكة، سلب وإيجاب إلى موضوع خاص، أو التضايف أبو وبلو، أو التضاد بياض وسواد. وليس بين الكثرة والوحدة تقابل جوهري أي ذاتي، في الجوهر والحقيقة ماكو تقابل بين الوحدة والكثرة، لأن الوحدة مقومة للكثرة، يستند إلى ذاتيهما هذا التقابل بوجه من الوجوه الأربعة، يعني سلب وإيجاب، تضاد، عدم وملكة وما أشبه. ليش؟ لأن الوحدة مقومة للكثرة وجزء علة الكثرة ومبدأ للكثرة، وهما يعني الوحدة والكثرة ثبوتيان. إذا ثبوتيان شنو طرد؟ طرد التناقض والعدم والملكة، فليست بسلب وإيجاب ولا عدم وملكة، وليست تقابل الوحدة والكثرة تقابل التضايف ولا متضايفتين. ليش؟ لأن المقوم اللي هو الوحدة اللي مقوم للكثرة متقدم على الكثرة، تقدم جزء العلي أو تقدم رسبي، والمضايف مصاحب، مصاحب في الوجود، لازم الابن والأب موجودان حتى يصح منهم التضايف، مو أنه واحد منهم علة للثاني أو جزء العلة. وليس التقابل تقابل التضاد ولا متضادتين. ليش؟ لامتناع تقوم أحد الضدين بالآخر. البياض لا يقومه السواد، السواد لا يقومه البياض، في حين الوحدة والكثرة، الوحدة مقومة للكثرة. فلم يبقى بين الوحدة والكثرة إلا تقابل عرضي، يعني بالعوارض الخارجية مو بالذات، تقابل مو ذاتي، التقابل عرضي. مثل نقول زيد وعمر، زيد وعمر بينهما تقابل، صحيح؟ أي نوع من التقابل؟ تقابل العدم والملكة؟ لا. نقيضين؟ لا. ضدين؟ لا. متضايفين؟ لا. عشان التقابل تقابل عرضي مو تقابل ذاتي، لأن هذول ماهية مشتركين، هذا إنسان هذا إنسان، لكن متقابلين من حيث العوارض المشخصة. وهو باعتبار هذا التقابل العرضي ينشأ باعتبار عروض العلية والمعلولية، إذ الوحدة بمنزلة العلة، الكثرة بمنزلة المعلول، والمكيالية والمكيالية العارضتين لهما، يعني الوحدة والكثرة. المكيالية الشيء إذا يفني غيره يسموه مكيالا له. الواحد يفني العشرة، صحيح؟ فالواحد مكيالا للعشرة. لا، فإذا كان أحد الأجزاء يفني الأجزاء الأخرى أو يفني المجموع الكلي، هذا يسموه مكيال، يفني عشرة، مو عندك رقم عشرة؟ إذا واحد انتفى من العشرة شنو بقى؟ بقى عشرة؟ لا، صار تسعة. فإذا الواحد بانتفائه يفني العشرة، هذا يسمونه مكيال. فالوحدة بوجودها مع المنظمات جزء مقوم للكفر. وإذا فنيت الوحدة يعني الفناء المتكرر، طبعا الواحد الأول ينفني، الواحد الثاني ينفني، الواحد الثالث ينفني، تنتفي الكثرة معه، يسمونه مكيالية ومكيالية. والمكيالية والمكيالية، المكيالية للوحدة، المكيالية للكثرة، العارضتين هاي العلية والمعلولية، والمكيالية والمكيالية للوحدة والكثرة. فإن الوحدة علة للكثرة ومكيال للكثرة، والكثرة معلولة ومكيلة، فبينهما يعني الوحدة والكثرة هذا النوع من التضايف، يا نوع تضايف والتقابل بالعرض. طبعا المفروض المصنف يقول تقابل بينهما بالعرض مو تضايف، لكن مع ذلك عبر بالتضايف. مراد من التضايف هنا ليس الخلط، مو التضايف الفلسفي المنطقي اللي تبين لنا مثل البلوغ والأخوة، وإنما التضايف يعني التضايف العرضي. ليش سمى تضايف؟ لأنه العلة والمعلول تصور أحد الطرفين متوقف على تصور الثاني، بهذا اللحاظ سمى تضايف. يعني إذا تريد تقول النار علة للحرارة، العلة والمعلول لابد أن تتصور العلة حتى يمكن أن تتصور المعلول، لابد أن تتصور المعلول حتى يمكن أن تتصور العلة، لأنه يعني ذات النار بلحاظ كونها علة للحرارة لابد من تصور الحرارة، لحاظ الحرارة بلحاظ معلوليتها للنار متوقف تصورها على تصور النار. العلة والمعلول بينهما تضايف في التصور، يعني مو في الذات، التقابل الذاتي. فبينهما هذا النوع من التضايف يعني توقف تصور أحد الطرفين على تصور الطرف الثاني، فكان التقابل عربي لا ذاتي.
التقابل
العربي
كم قسم؟
ما قسم واحد، التقابل في الوجودات المشخصة، العوارض المشخصة.
ايه.
ايه. ايه. لكنه بالنتيجة بماذا تشخصوا؟ اكو فرق بينهما؟ الوحدة بما هي ذات جزء مقوم للكثرة، اما الوحدة بما هي وجود تمتاز عن الوحدة بلحاظ العوارض المشخصة. العوارض المشخصة أمر واحد، بعد مو أمر متباين، الوجودات لا تتباين. ما يخالف حتى لا تدخل بالنتيجة. شو بماذا امتازت عن الكثرة؟ بالعوارض. زيد بماذا امتاز عنها؟ بالعوارض المشخصة. بعد العوارض المشخصة ما يقولون أنه هاي العوارض المشخص جزء علة ذات وهذا جزء علة ذات، عوارض المشخصة. هاي المسألة أنت. المسألة العاشرة في أقسام الوحدة. طبعا لا يخفى تعبيرات المصنف هنا وتقسيمات المسألة، المسألة السادسة والمسألة السابعة والثامنة والتاسعة وما أشبه. هذا التعبير بالمسألة هنا كان الأولى عدم ذكره، لأن هذن كل المسألة واحدة راجعة إلى أحكام الوحدة والكثرة. بعد تقسيم المطالب إلى مسائل هذا لعله ما كان مناسب، بس على أي حال هكذا جرى المصنف. قال: ثم معروضهما قد يكون واحدا فله جهتان بالضرورة، فجهة الوحدة إن لم تقوم جهة الكثرة ولم تعرض لها فالوحدة عرضية، وإن عرضت كانت موضوعات أو محمولات عارضة لموضوع واحد. هذا البحث في أقسام الوحدة والكثرة. كم قسم أجنى لأقسام الوحدة والكثرة؟ التقسيم الجامع لهما أن الوحدة والكثرة قد يجتمعان وقد يفترقان. بحثها اليوم في الوحدة والكثرة إذا اجتمعا. إحنا إذا لاحظنا شيئين، فربما يكون عندنا جهة وحدة وجهة كثرة، باعتبار أن الوحدة والكثرة مو من الحقائق المتأصلة في الخارج حسب مبنى المصنف، وإنما الوحدة والكثرة من الحقائق الانتزاعية، المعقولات
الثاني. بناء على هذا الكلام احنا في الخارج اذا لاحظنا الانسان، هذا الانسان بما هو انسان في جهتين، جهة كثرة وجهة وحدة. جهة الوحدة مالت الانسان شنو هي؟ ما هي الانسان؟ حقيقة الانسان حقيقة واحدة مو متعددة. لكن اذا لاحظنا هذا الانسان بما هو منطبق على زيد وعمر وبكر في الخارج، هاي بعد جهة وحدة جهة كثرة. يعني الانسان حقيقة واحدة لكن من جهته ربما يكون واحد اذا لاحظنا نفس ماهية الانسان، وربما يكون كثير اذا لاحظنا افراده. هذا القسم من الوحدة اللي متعارف. احيانا حسب ما مرسوم على اللوحة جهة الوحدة تكون بالعرض، بالعرض يعني بالمجاز والتسامح. نقيس الاشياء وما اكثر القياسات العرفية على هذا النمط. نقول مثلا الملك وظيفته بالنسبة الى المدينة الى الدولة شنو هي؟ وظيفة التدبير والادارة. الملك مدبر للبلد. نشبه ادارة الملك الى الدولة والى البلد بتشبيه النفس مع البدن. نقول النفس ايضا لها علاقة تدبيرية وادارية للبدن. نفس القضية نقول السائق بالنسبة الى السفينة الربان له علاقة الادارة والتدبير للسفينة. هذا النوع في الواقع مو نوع من الوحدة والكثرة الحقيقية، وإنما أكو فرد نوع اتحاد في النسبة. ليش؟ لأن الملك علاقته بالمدينة نفس علاقة النفس بالبدن ونفس علاقة الربان بالسفينة، فالعلاقة بين هذه الأقسام الأصناف الثلاثة علاقة واحدة. شنو هي؟ علاقة التدبير. كما أن الملك مدبر للدولة، النفس مدبر للبدن، الربان مدبر للسفينة. بناء على هذا الكلام هذا النوع من الوحدة هذا مو وحدة حقيقية بين الملك والمدينة والنفس والبدن، وإنما هذا نوع من التسامح، نوع من العرض. نقول على أن الوحدة الموجودة بين الملك والمدينة نفس الوحدة موجودة بين النفس والبدن، الوحدة اللي هي وحدة التدبير. هذا يسموه الوحدة بالعرض والمجاز. مقابل الوحدة بالعرض والمجاز عندنا الوحدة المقومة في القسم الثاني. الوحدة المقومة أن يكون بين شيئين وحدة، إما بالجنس أو وحدة بالنوع أو وحدة بالفرق. مثاله بين الإنسان والبقر هناك وحدة بالجنس، جنسهم واحد، هذا حيوان ذاك حيوان، ماكو إشكال في هذا، أكو إشكال. والجنس مقوم اللي هو الوحدة، الوحدة الجنسية مقومة لحقيقة الإنسان، مقومة لحقيقة البقر لأن جزء ذاتي. أو وحدة فصلية مثل تقول الزيد وعم بينهم علاقة واحدة بالفصل. شنو هو الفصل؟ بالناطقية. الناطقية وحدة مقومة لزيد ومقومة لعم، لأنه يدخل الناطق في ترتيب ماهية زيد وماهية عم. القسم الثالث هو الوحدة بالنوع. الوحدة بالنوع مثل زيد وعم بينهما وحدة في الإنسانية، الإنسانية هي النوع صحيح، وجزء مقوم، مو جزء بل كل مقوم لحقيقة زيد وحقيقة فالوحدة مرة تكون مجازية مثل التدبير، مرة تكون حقيقية. الحقيقية قد تكون مقومة مثل وحدة الجنس، وحدة الفصل، وحدة النوع. وقد تكون الوحدة مو مقومة حقيقية ولكن مو مقومة وإنما عارضة، يعني لا تدخل في جزء الذات مثل الجنس والفصل والنوع، وإنما تكون خارج الذات عارضة عليها. هذا الى اقسام، مرة يكون الموضوعات متعددة المحمول واحد، مرة يكون المحمولات متعددة الموضوع واحد. مثال الاول ان يكون، مثال الثاني ان يكون الموضوع واحد المحمولات متعددة. تقول الانسان ضاحك كاتب متعجب، اذا قلت هاي الصيغة الانسان ضاحك كاتب متعجب، هنا الموضوع من هو؟ الانسان ضاحك كاتب متعجب، هذا هو المحمول، صحيح؟ بين الانسان والضحك والكتابة والتعجب اكو علاقة وحدة، شنو هي الوحدة؟ وحدة الموضوع، الانسان حقيقة واحدة وله محمولات متكثرة، فالوحدة تكون محمولة عليها الكثرة. ومرة يكون بالعكس، المحمول واحد ولكن الموضوع متعدد، مثلا تقول العاج، الثلج، القطن، أبيض، هنا الموضوع كم واحد؟ العاج والقطن والثلج ثلاثة، متكثر كثير، لكن المحمول ما له كم واحد؟ اللي هو أبيض. فإذا خلاصة التقسيم، إذا اجتمعت الوحدة والكثرة، إما يكون الوحدة والكثرة مجازية مثل التدبير، إما تكون حقيقية، إذا كانت حقيقية إما جزء مقوم مثل جنس وفصل ونوع، أو تكون جزء مو مقوم وإنما عارض على الذات. العارض على الذات بناء على التقسيم الصحيح اللي المصنف يعني الشيخ الطوسي مقسمه، غير التقسيم اللي المصنف مقسمه، يعني المصنف مقسم ضايف قسم لكن هو قسمي، هذا اللي عارض. العارض اما الموضوعات واحدة، اما الموضوع واحد، او يكون المحمول واحد. خلاصة الكلام هو هذا، اقول قد قدمنا ان الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية، يعني الحقائق الانتزاعية، العارض المعقولات الاولى يعني الواحد والكثير. اذا عرفت هذا فموضوع الوحدة والكثرة اعني المعروض الموضوع، يعني منشأ الانتزاع، اما ان يكون واحد هذا الموضوع او يكون كثير. فان كان الموضوع واحدا كانت جهة وحدته غير جهة كثرته بالضرورة، مثل ما بينا من بينهما تقابل، لاستحالة كون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد واحدا وكثيرا، يعني يلزم منه الخلف والمحافظ. واذا ثبت انه ان الموضوع والمعروض ذو جهتين، فاما ان تكون جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة، يعني جزء الذات، او لا، اذا كانت لا اما ان تكون عارضة او تكون مجازية. فان لم تكن مقومة يعني لا جزء لا فصل لا، فاما ان تكون عارضة لها او لا، لا يعني مجازية. فإن لم تكن عارضة فهي الوحدة بالعرض، كما تقول نسبة الملك إلى المدينة كنسبة الربان إلى السفينة، وكذلك حال النفس إلى البدن كحال الملك إلى المدينة. شو هي النسبة؟ نسبة واحد، نسبة التدبير. لكن هاي النسبة ما له علاقة بين الملك والمدينة والربان والسفينة، وإنما هذا من باب التجوز، فإنه ليس هناك نسبة واحدة ولا حالة واحدة بين هذه الأمور الثلاثة، بل هما نسبتان وحالتان بين الملك والربان وبين الملك والنفس. فالوحدة فيهما عرض يعني مجازية، وإن كانت الوحدة عارضة للكثرة فأقسامها ثلاثة. إذا كانت الوحدة عارضة، فلان المصنف إذا تراجعون للموضوع للمتن يشوفون المصنف غير قسمه، لكن العلامة ضايف قسم ثالث، هذا القسم الثالث اللي هو القسم الأول اللي ذكره يعني العلامة، هذا خل بديهي فكو داعي إلى ذكره على أي حال. أقسامه ثلاثة، أحدها أن يكون موضوعا، يعني الوحدة تكون موضوعا، كما في قولك الإنسان هو الكاتب، فإن جهة الوحدة هنا هي الإنسانية وهي موضوع، ليش؟ الكاتب هو الإنسان والإنسان هو الكاتب، أكو بينهما اتحاد في الذات، فإذا جهة الوحدة هو الموضوع. الثاني أن يكون محمولات متعددة اللي هاي الكثرة هي عرضت لموضوع واحد اللي هو الوحدة، فقولنا الكاتب هو الضاحك، في الواقع الإنسان هو الضاحك هو الكاتب، فإن جهة الوحدة ما هو موضوع للكتابة ولا الضحك، شنو هو؟ الإنسان. الثالث أن تكون موضوعات لمحمول واحد، يعني محمول واحد لكن موضوعات متعددة وكثيرة، فقولنا القطن هو الثلج هو العاج كلها أبيض. فإن جهة الوحدة هي صفة لهما، أعني البياء. هاي القسم الثاني أنت. القسم الثالث ما تكون مقومة، وأما إن كانت جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة فهاي الجهة المقومة إما وحدة بالجنس مثل زيد الإنسان والبقر في الحيوانية، إن كانت مقولة على كثرة مختلفة بالحقائق في جواب ما هو اللي هي حقيقة الجنس، أو تكون جهة الوحدة هي النوع مثل زيد وعمر في الإنسانية، ونوع شوكت إن كانت الحقائق متفقة في المهيات، أو تكون جهة الوحدة هي الفصل إن كانت مقولة في جواب أي شيء هو في جوهره. أي ظاهر الآن زائدة أي المرة اللي مثل زيد وعمر مشتركان في الفصلين اللي هي الناطقية، وإن كان موضوع الوحدة والكثرة كثيرا هذا بعد فريق بحث إن شاء الله بعدين رح نجيب لكم. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم البحث بالنسبة إلى معروف الوحدة والكثرة، وقلنا أن معروف الوحدة والكثرة قد يتحد وقد يتغاير. إذا يتحد فالأقسام ستة، لأن المعروف إما الوحدة إما تكون عرضية مثل التدبير، أو تكون حقيقية. الحقيقية إما تكون عارضة أو ذاتية. العارضة هم على قسمين عند الطوسي، وثلاثة أقسام عند العلامة، والذاتية هم ثلاثة أقسام، فالمجموع ستة أقسام. موضوع البحث اليوم فيما إذا تغير معروف الوحدة والكثرة، فأيضا ينقسم إلى مجموعة من الأقسام، لأن البحث عبارة عن تنظيم وتنسيق لهذه الأقسام، لذلك لا تحتاج إلى شرح زائد عما ذكره المصنف. وبالنظر إلى المرسوم على اللوحة احنا راح نقسم المطلق الموجود في الكتاب صفحة 101. وإن كان موضوعهما يعني موضوع الوحدة والكثرة ومعروضهما كثيرا متغايرا وكثيرا، أعني يكون موضوع الوحدة شخصا واحدا مو متعددا وإنما شخصا جزئيا واحدا، فإما أن يكون ذلك الموضوع هو موضوع مجرد عدم الانقسام لا غير، اللي يسموها الوحدة بقول مطلق، أصل الوحدة حقيقة الوحدة بما هي هي، الوحدة بما هي هي التي لا تقبل الانقسام مثل ما مرسوم على اللوحة ما لا يقبل القسمة. بس هذا ما لا يقبل القسمة أيضا هو إلى قسمية فردية، إما أن يكون موضوع مجرد عدم الانقسام لا غير، أعني أن يكون وجود ذلك الشخص، شنو هو الشخص؟ الوحدة الشخصية، يعني الوحدة بما هي هي ما تلاحظ معها واحدا آخر، وإنما خذ نفس الوحدة بقول المرفق، هذا قسم. أو يكون له يعني لما موضوعه عدم الانقسام له مفهوم آخر زائد على عدم الانقسام، هذا اللي إلى موضوع آخر زائد على عدم الانقسام، على عدم الانقسام إلى فردية، إما أن يكون له وضع أو لا يكون له وضع. له وضع، الوضع يعني القابل للإشارة الحسية، يسمونها النقطة مثلا. النقطة تعريفها الفلسفي أو الكلامي هي طرف الخط، وعندنا صف مثل هاي اللوحة، طرف آخر شيء بالصف يسموه خط، آخر شيء في الخط يسموه نقطة. فمرة يكون هذا اللي ما لا اللي لا يقبل الانقسام إلا مفهوم زائد. شنو هو؟ مرة لا يقبل الانقسام وبس، هذا وحدة بس، الوحدة بما هي. مرة الوحدة زائدا عليه أنه مشار إليه بالإشارة الحسية اللي هي النقطة، مثل هذا إصبعي الآن، هذا الإصبع، هذا الجزء العريض ماله يسموه سطح، آخر شيء بالجزء العريض بالسطح يسموه خط، آخر شيء بالخط يسموه نقطة. هاي النقطة طبعا هنا لا تتصور، وإنما فقط تصور وهمي، لكنها قابلة للإشارة الحسية، يسموه لها وضع، وحدة لها وضع يسموها نقطة، الوضع يعني القابل للإشارة الحسية. وإلا يعني إذا كان إلى مفهوم ما لا ينقسم لكنه غير قابل للإشارة الحسية يسموه مفارق، مفارق يعني مفارق للمادة، لأن فقط الأشياء المادية هي اللي قابلة، يعني المادة ولوازم المادة قابلة للإشارة الحسية، أما العقل أو النفس مثلا هذول باعتبار أنها أمور مجردة وبسيطة لا تقبل الإشارة الحسية، فيسموها وحدة بسيطة غير قابلة للإشارة الحسية اللي عبارة ثانية عن المفارق، مفارق يعني مفارق عن المادة، وإلا فهو العقل والنفس اللي يسموه مفارق. هذا شوكت إن لم يقبل القسمة، هذا الجناح اللي مرسوم لنا أنه يكون مفهوم معروض الوحدة لا يقبل القسمة، إما الوحدة بقول المطلق أو النقطة أو العقل أو النفس. وإن كان الموضوع للوحدة قابلا للانقسام، قابلا للقسمة، فهذا أيضا إلى أقسام، فإما أن تكون أجزاؤه متساوية لكله مثل الماء، الأجزاء المتساوية للكل يعني الأجزاء تكون متشابهة في الحقيقة، مشتركة في الحقيقة، مثل الماء مركب من أجزاء كلها مائية مو مركب من الماء وغير الماء، أو مثلا الياقوت أو العقيق، العقيق الأجزاء اللي مركبة للعقيق شنو هي؟ أجزاء أيضا عقيقية، أو السكر المجمد اللي يسموه قند مثلا، هذا السكر المجمد مركب من أجزاء سكرية ليس إلا، فهذه أجزاء متساوية، متساوية مو يعني في المقدار، متساوية في الحقيقة، متشابهة يعني في الحقيقة، هذا التعبير الأدق. فإما أن تكون أجزاء هذا المركب يعني ما يقبل الانقسام متساوية لكله، لكل ما يقبل الانقسام أو لا، والأول هو المقدار، لأن المقدار قابل للانقسام إلى المتساوي إن كان قبوله للانقسام لذاته، مثل الكم، الكم مثلا اللي هو طوله متر مثلا، هذا المتر بذاته، الكم بذاته قابل للانقسام، الكم يعني هاي المسافة اللي مسافة متر مثلا أو مسافة مترين أو ثلاث أمتار، هاي قابل للانقسام بالذات مو بالعرار. وإلا إذا ما يكون قابل للانقسام لذاته فيسموه الجسم البسيط، مثل الماء والياقوت وما أشبه. والثاني يعني ما يقبل الانقسام يسموه الجسم المركب، مثل ما هذا مرسوم، لكنه مرة تكون الأجزاء متشابهة الحقيقة يسموه جسم بسيط مثل الماء، مرة يكون الأجزاء مختلفة الحقيقة يسموه جسم مركب مثل المعاجين وما أشبه. فإذا خلاصة الكلام، ما يقبل الانقسام، ما لا يقبل الانقسام على أقسام، إما ما يقبل الانقسام بقول المطلق وحدة المطلق، ما يقبل الانقسام مع الإشارة إلى الحس، مع الإشارة الحسية النقطة اللي يسمونه له وضع، ما لا يقبل الانقسام مع عدم الوضع يسموه عقل أو نفس يعني مفارق عن المادة. أما ما يقبل الانقسام فإما أجزاء متساوية كلها مثل الكم، الطول مثلا، طول متر أو ما أشبه، اللي يقبل الانقسام لذاته، أو يقبل الانقسام ولكن مو لذاته وإنما بالعرض، شنو هو العرض؟ بعروض الكم عليه يقبل الانقسام اللي يسموه الجسم البسيط إذا كانت أجزاء متساوية في الحقيقة، مثل الماء، الماء جسم بسيط لأن أجزاء كلها متشابهة، والماء بذاته يعني ماهية الماء لا تقبل الانقسام، لعد شنو هو اللي يقبل الانقسام؟ وجود الماء هو الذي يقبل الانقسام،
بأي لحاظ وجود الماء يقبل الانقسام؟ بلحاظ عروض الكم على الماء. الماء مثلا يقول هذا مثلا طول الماء كذا مثلا، عرضه كذا مثلا، باعتبار عروض الكم على وجود الماء يقبل الماء الانقسام، يسموه جسم البطن. أما إذا كانت الأجزاء مختلفة في الحقيقة يسموه المركب، كبقية المعاجم السكنجبي أو ما أشبه. هذا من التقسيم الآخر فيما لمعروض الوحدة فيما إذا اختلفت المعروض تغير المعروض. المطلب الآخر، المصنف يقول الوحدة والكثرة من الحقائق المشككة وليست من الحقائق المتواصلة. المشكك الحقيقة التي تختلف مراتبها إما بالأولوية أو بالأولية أو بالأشدية، مثل ما تقدم في موضوع الوجود، إن وجود العلة أولى بالوجود من المعلول، من وجود المعلول. فحقيقة الوجود شلون تكون مشككة؟ مثل حقيقة النور، نور الشمس أشد متقدم على نور الشمعة بالأشدية، أشد. أو زيت اللي أعلم من عم متقدم بالأعلمية على عم، يعني العلم أيضا حقيقة مشككة إلى آخره. الحقائق الحقيقة الواحدة إذا كانت لها مراتب إما في الأولوية أو في الأولية أو في الأشدية، الأولوية بلحاظ الذات، الأولية بلحاظ الزمان، الأشدية بلحاظ العوارض والكيف، كذلك الوحدة والكثرة. المصنف يقول احنا مو قسمنا معروف الوحدة الى ما يقبل الانقسام ما لا يقبل الانقسام، الوحدة بقول المطلق وما اشبه. فنشوف احنا بعض الحقائق اقرب الى الوحدة اولى بالوحدة من غيرها، مثل مفهوم الوحدة. مفهوم الوحدة يعني ماهية الوحدة، ماهية الوحدة اولى بالوحدة من غيرها. ليش؟ لأن ماهية الوحدة هي نفس الوحدة بعض، نفس الوحدة بطبيعة الحال مرتبة الذات، فهي أشد من الواحد مثل زيد اللي هو واحد في الخارج مثلا من لحاظ الوحدة. شلون كان وجود العلة أولى بالوجود من وجود المعلوم؟ كذلك الوحدة بالنسبة لحقيقة الوحدة أولى بالوحدوية من حقيقة الواحد في الخارج. وهكذا البسيط الحقيقي الواحد الحقيقي أولى بالوحدة من الواحد غير الحقيقي وما أشبه. فهاي الأقسام الستة بالنسبة للقسم الأول تحت الباقسة أو الأقسام اللي اليوم ذكرها المصنف، يقول هذه متفاوتة في الدرجات من حيث الوحدة، فبعضها بالوحدة أولى من غيرها. قال وبعض هذه أولى من بعض، بأي لحاظ؟ بلحاظ الوحدة، يعني حقيقة مشككة. أقول الواحد من المعاني المقول على ما تحته بالتشكيك، الواحد من المعاني المقول على ما تحته بالتشكيك، يعني شنو؟ يعني الوحدة حقيقة مشككة تختلف في الدرجة وفي الرتبة، مو حقيقة متواطية مثل الإنسان إلى زيد وعمر وبك، لأن الإنسان إلى زيد وعمر وبك حقيقة متواطية، لأن الإنسانية الموجودة عند زيد مساوية للإنسانية الموجودة عند بك. أما الوجود أو النور، نور الشمع، نور الشمس أشد من نور الشمع، ونور الشمع أشد من نور الكبريت مثلا، فإن بعض أفراد الواحد أولى بالوحدة من بعض باسمه، يعني بالواحد. فإن الوحدة الحقيقية اللي هي حقيقة الوحدة، الوحدة بقول مطلق مثل ما مثلنا هنا، أولى بالواحد من العرضية، من الوحدة العرضية، مثل البياض بالنسبة إلى الثلج والعاج وما أشبه. والواحد بالشخص يعني هي نفس حقيقة الوحدة، أولى بالوحدة من الواحد بالنوع. ليش؟ لأن الواحد بالنوع في مرتبة المهية، أما الواحد بالشخص في مرتبة الوجود، والوجود أشد من المهية، وهو أولى به من الواحد بالجنس. يعني الوحدة النوعية مثل الوحدة بين زيد وعمر في الإنسانية أولى من الوحدة بين زيد والبقر في الحيوانية مثلا. ليش؟ يعني الوحدة في النوع حقيقة كل المهية، تمام المهية، أما الوحدة في الجنس بعض المهية، وبطبيعة الحال اللي تمام أشد من غير تمام. والوحدة من أقسام الواحد
أولى به من غيرها، وهذا ظاهر. الوحدة الحقيقية أولى من الوحدة الشخصية اللي في الخارج موجودة، ليش؟ حقيقة الوحدة وحدة بالذات، أما الشخص الواحد شخص عرضت عليه الوحدة، فالوحدة الحقيقية يعني وحدة ذاتية، أما الشخص الواحد شنو يكون؟ وحدة عرضية، والمرتبة الذات أشد من مرتبة خارج عن الذات العرض. وهذا الكلام ظاهر، لذلك المصنف ما مطول به الكلام، فواحدا إذا ما فهمه مو مهم. البحث الآخر، إحنا الحمل بلحاظ المحمول، بلحاظ الموضوع يقسمون الحمل إلى ذاتي أولي أو شائع صناعي، مثل ما تقدم سابقا. إذا كان حمل المفهوم على المفهوم يسموه حمل ذاتي أولي، مثل الإنسان حيوان ناطق. إذا كان الحمل حمل المصداق، حمل المفهوم على المصداق، يسموه حمل شائع صناعي، مثل زيد إنسان. هذا بلحاظ الموضوع وما أشبه. لكن بلحاظ المحمول الحمل ينقسم إلى قسمين: الحمل المواطات وحمل الاشتقاق، أو الحمل المواطاتي والحمل الاشتقاقي. إحنا إذا قلنا زيد، نريد نعبر عن زيد بأنه ضاحك، نحمل الضحك على حقيقة زيد. بطريقين يمكن أن نحمل هذا الضحك على زيد: مرة بطريقة أننا نحمل على زيد المصدر، لكن ذات المصدر تتحلل إلى ذات وما تلبست به من الصفة، فنقول زيد ضحك، مثل هذا المثال المعروف في السيوط: زيد عدل. هذا النوع من الحمل يسموه حمل الاشتقاق. شلون؟ زيد هو الموضوع، ضحك هو المحمول، لكن الضحك بما هو ضحك لا يحمل على زيد، وإنما الضحك قضية مركبة من ذات وصفة. الذات يعني الضاحك، الصفة يعني الضحك، فكأننا نريد نقول زيد ذو ضحك، زيد له ضحك، ذو ضحك، أي تعبير تريد عقل. هذا يسموه الحمل الاشتقاقي، نشتق المصدر، رجع إلى أصل حلله ونحمله على المحمول. مقابل هذا الحمل أكو حمل آخر يسموه حمل المواطات، بعد هناك اشتقاق ماكو، تقول زيد ضاحك، ضاحك يصح أن تحمل على زيد، لأن الضاحك هو نفس الزيد مو فرد شيء آخر، فلذلك يحمل الضاحك على زيد. هذا يسموه حمل المواطات. المصنف يقول الوحدة تحمل على الأشياء بحمل هو، يعني بحمل المواطات. هو يعني هو مو هو غيره، هذا معنى يسموه هو، يعني حمل الشيء على نفسه، لكن بالمغايرة الاعتبارية. ولذلك جميع أقسام الوحدة الستة فيما إذا اتحد المعروض، معروض الوحدة، بحث البارحة إذا كان معروض الوحدة واحدة، والوحدة تكون إما عارضة أو تكون ذاتية على المعروض، يصير حمل عندنا. هذا الحمل حمل المواطات مو حمل الاشتقاق، لاحظ الكلام هو هذا. قال والهوهو على هذا النحو، على هذا النحو شنو؟ يعني في حمل الوحدة على المعروض، على معروض الوحدة. أقول الهوهو يعني حمل الهوهو، يعني حمل المواطات، الاصطلاح الفلسفي إلى حمل المواطات أو حمل الهوهو، مقابل حمل الذوهو، أن يكون للكثير من وجه وحدة من وجه، لأنه في الحمل شنو الشرط؟ شرط مغايرة في المفهوم، اتحاد أكو في المصداق، صحيح؟ عندما نقول الإنسان ناطق أو الإنسان ضاحك، إحنا عندنا مفهومين، مفهوم الإنسان غير مفهوم الضاحك، ذات الإنسان غير ذات الضاحك، ولكن من حيث الاتحاد في الخارج متحدين، من حيث الوجود الخارجي متحدين، الإنسان هو الضاحك، الضاحك هو الإنسان. فإذا بالحمد نحتاج إلى جهة مغايرة ونحتاج إلى جهة اتحاد، جهة المغايرة المفاهيم والذوات، جهة الاتحاد الوجودات، أن يكون للكثير من وجه، يعني اللي مختلف في الحقيقة والمختلف في المفهوم، مثل الإنسان ضاحك، هذا الكثير من وجه إلى وحدة من وجه، شنو هي الوحدة؟ الوحدة الوجودية، فقياس الهو يعني حمل الهوية وحمل المعطاة، قياس الوحدة أيضا، الوحدة كذلك تحمل على معروضاتها بحمل الهوهو بحمل المواطاة، بأن يكون مفهوم الوحدة مغايرة لمفهوم المعروض، ذات الوحدة مغايرة لذات المعروض، لكن من حيث الوجود الخارجي أمر واحد. ستقول زيد واحد أو الإنسان واحد، فكما يقال الوحدة إما في وصف عرضي أو ذاتي، قسم البارحة إذا كان المعروض واحدا متحدا، كذلك الهوهو يكون الحمل عرضي وذاتي. وبالجملة أقسام الوحدة، الأقسام الستة ما البارحة، أقسام أن يكون الوحدة إما عرضية أو عارضة أو ذاتية، مجموعة الأقسام ستة، هي أقسام الهوهو أيضا، يعني الوحدة تحمل على تلك كلها بحمل الهوهو حمل المواطاة، لكن مع الكثرة فلا تعرف، يعني وبالجملة أقسام الوحدة مع الكثرة هي أقسام الهوهو، هذا شوية طريقة التعبير مو صحيحة، وبالجملة أقسام الوحدة مع الكثرة هي أقسام الهوهو، فلا تعرض الوحدة للشخص الواحد، العفو، فلا تعرض الكثرة للشخص الواحد بخلاف الوحدة، فقط الكثرة للشخص الواحد لا تحمل، لأنه أكو تغاير في المصداق أيضا، بعد ما أكو تغاير في اتحاد الوجود. هذا هم البحث انتهى. هسه هنالك اصطلاحات تطلق للوحدة واصطلاحات تطلق للكثرة، إن شاء الله في الدرس القادم راح نجي نبين هذه الاصطلاحات ونوعية الاتحاد اللي المصنف قصدها في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.